الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضل الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة الفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في أبواب الصلاة. قال رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب: فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول فيه أن النساء كان يصلين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده، وكنا يقمن في آخر الصفوف. الوجه الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتأخر في الانصراف بعدما يسلم حتى يقوم النساء، وأيضا حتى لا يقوم بعض الرجال فيسبقون النساء في الخروج. ولا شك بأن هذا نوع من أنواع سد الذرائع. اشتمل هذا الحديث الوجه الثالث على وجوب غض البصر، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك لأجل غض البصر. قال عن عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم. اشتمل هذا الحديث على ذكر فائدة أو مسألة، وهي أن الإمام إذا سلم سلم معه المقتدي بعدما ينتهي من التسليمتين، ولهذا قال عتبان: فسلمنا حين سلم. والمقصود بحين سلم يعني عند انتهائه من السلام. وأيضا يدل هذا على أن المأموم لا ينبغي له أن يتأخر بعد الإمام حينما يسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. دل هذا الحديث على مشروعية رفع الصوت بالتكبير والتهليل والتقديس والتمجيد لله عز وجل بعد السلام، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع صوته بذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه فقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن 33. هذا الحديث بالنسبة للفوائد كثيرة في واقع الأمر، لكنني أوجزها بالآتي. الوجه الأول ذكر بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله أهل الدثور يعني أهل المال الكثير، لهم فضل أموال، يعني يعملون مثل أعمالنا لكنهم يزيدوننا بالصدقة. قوله أدركتم من سبقكم، أي وصلتم إلى أجل من سبقكم من أهل الدثور أهل الغنى، ولم يسبقكم أحد من الناس إلا الغني الذي يفعل مثل ما تفعلون. قوله خلف كل صلاة، يعني بعد انتهاء الصلاة. الوجه الثاني، هذا الحديث فيه بيان صيغة من صيغ التسبيح بعد الصلاة، وهي أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، ويختم بقول بالشهادة. ويشير أيضا الحديث إلى أن يقول 34 أيضا، وهي إحدى الصيغ. وللتسبيحات بعد الصلاة أربع صيغ ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأولى هذه، أن يسبح ويحمد ويكبر 33 في كل واحدة، ثم يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والصيغة الثانية أو الصفة الثانية يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. والصيغة الثالثة أن يكبر، أن يسبح 10 وأن يحمد 10 وأن يكبر 10. وأما الصيغة الرابعة فهي أن يقول سبحان الله 25 والحمد لله 25 ولا إله إلا الله 25 والله أكبر 25، يكون بهذا قد أتى بالمئة. الوجه الثالث، يعني في هذا الحديث مشروعية المسابقة في الخيرات والأعمال الصالحات، وهذا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من التنافس في طاعة الله وفي عبادة الله سبحانه وتعالى. والوجه الأخير فيه أن الرجل يغبط أخاه على عمل الخير والعبادة والطاعة، ولا يجوز له أن يحسده على ذلك، كما يعني حصل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما غبطوا إخوانهم وفرحوا لهم لكن أرادوا الزيادة على ذلك. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل في اللقاء القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ إذا شككت في شخص أنه سيصيبني بالعين لأنه يقول تلفظ بكلمات يقول يعني خفت يقول منها، في هذه الحالة أقول ماذا أفعل وكيف أتصرف؟
الحمد لله، بالنسبة للإنسان إذا كان يعني يسكنه مثل هذا الهاجس دائما أو يقلق أو يوسوس، فما ينبغي له أن يبقى يعني في هذا الأمر، وأن يستعين بالله وأن يتوكل عليه وأن يتحصن بالأذكار دائما، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار الخروج من البيت وأذكار الدخول البيت وأذكار المجالس، هذه كلها تعصمه بإذن الله عز وجل. أما إذا كان الشخص لا ليس عنده مثل هذه الوساوس أو الشكوك أو الظنون أو المبالغة في مثل هذه الأشياء، فيقول لهذا الشخص قل اللهم بارك، يعني لا حرج في ذلك. فإذا قال الشخص مثلا أعجب بشخص آخر أو بماله أو بسيارته، يقول له يا فلان قل اللهم بارك. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يعني يقول اللهم بارك، ولا يخجل الإنسان من هذا. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ صالح، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ صالح، تفضل.
كيف الحال يا شيخ؟ إن شاء الله بخير.
الله يبارك فيك يحفظك.
الله يسلمك شيخ. أنا سؤال عندي ثلاث أسئلة. نعم. أو سؤالين نقول. نعم. أنا صراحة ساعات جماعة في بلدي طبعا وما ردوا علي, سوي في لهم تليفون ما ردوا علي ما أدري. فهل يعني تنحسب أن أنا صدقت مثلا أو ساعدتهم ولا لا؟ راحت علي أول شيء, مفهوم السؤال؟
كيف يعني أنت أردت أن تتصدق عليهم تساعدهم؟
يعني أنا جماعة في بلدي طالبين مساعدة وأنا ما أعرفهم صراحة, فوديت لهم اللي هو يعني وديت لهم فلوس أو شيء وخلاص خذوها على أساس أني استلموها. بس ما ردوا علي ولا اتصلوا في ولا شيء أي شيء أبدا.
إن شاء الله.
فما أدري هل تنحسب لي أنا يعني مثل صدقة أو شيء ولا ما تنحسب علي؟
إن شاء الله. إن شاء الله.
أول شيء. ثاني شيء, الصدقة الأسوب أني أساعد مثلا أخواتي خواتي يعني أختي مثلا حاجة لمساعدة أساعدها ولا الغريب؟ ألو فيهم أسوب يعني.
إن شاء الله.
وثالث شيء دعاء للشيخ الله يخليك لي أنا, لأني أنا باكر عندي يعني موضوع في المستشفى وشوي خطير
إن شاء الله. الله يشفيك ويعافيك, جزاك الله خير, سهل أمرك, حياك
الله. الله يسلمك, شكرا شكرا, السلام عليك.
عليكم السلام. نعم أخ جاسم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله أخ جاسم تفضل.
الله يحييك, بارك الله فيك. الشيخ عندي سؤال اليوم عن صلاة المسافر القصر والجمع, إذا أدركت, إذا ما كنت مصلي مثلا أنا وأنا على سفر ما كنت مصلي المغرب والعشاء ودخلت المسجد وفيه إمام راتب يصلي العشاء, هل أدخل معاه بنية المغرب أم بأي نية؟ والشيء الثاني, إذا هو ابتدى الصلاة من بدايتها وأنا صليت معاه بنية المغرب, هل جلوسي لحتى ينتهي يعني في الركعة الثالثة, جلوسي لحتى ينتهي من الركعة الرابعة, هل في ذلك أصل ولا؟ يعني أنا سمعت كذا قول يعني مش متأكد, بغيت أتأكد من الشيخ. صفة صلاة المسافر الله يبارك فيك.
إن شاء الله, جزاك الله خير, الله يحفظك أخ جاسم, تسمع إن شاء الله, حياك الله. نعم أخ عمر تفضل.
السلام عليكم شيخ, سلم على الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله أخ عمر تفضل.
عندي سؤالين, الأول أنا حاليا السؤال الأول بالنسبة لل, طبعا نتكلم فيه كثير يعني بالنسبة للربا والميسر, وما الفرق بينهم
الربا والميسر؟
القمار. القمار
والقمار, نعم
ايوه. فالربا هل بيكون في الدين فقط او مثلا في التجاره, او يعني اشرح لنا للشيخ
ان شاء الله.
واضح السؤال؟
واضح ان شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبه للتعامل بين الانس والجن, هل يجوز هنا تكون هناك مثلا صداقه بين الانس والجن ذكورا واناثا مثلا بدون يعني صداقه خالصه بدون اي مصلحه او شيء؟ واضح السؤال؟
واضح ان شاء الله, جزاك الله خير, الله يحفظك يا خبر, تسمع ان شاء الله الرد. نجيب هذا الشيخ, سؤال الأخ صالح يقول جماعة في بلدي يعني يقول أرادوا مساعدة, فيقول أنا ذهبت لهم بمبلغ لأساعدهم في هذا المبلغ, فيقول لم بعد أن يقول أعطيتهم هذا المبلغ يعني لم يردوا علي, هل يحسب الأجر؟
الحمد لله. بالنسبة للأخ إذا كان قصده الإطمئنان على وصول يعني صدقته ومساعدته ومعاونته, فلا بأس بأن يتصل بهم ويقول بشروني وصلت الأغراض, وصل الطعام, وصل المبلغ مثلا, هذا لا حرج من باب الإطمئنان حتى لا يتكرر هذا منه, فقد يذهب في طريق خطأ أو مثلا ما يوصل إليه, هذا لا حرج. أما إذا كان الأخ لا يغلب على ظني بأنه وصل ولله الحمد, ولكن هم اتصلوا يشكرونه, فلا يطلب منهم الشكر, لا يطلب منهم الشكر, وإنما يطلب من الله سبحانه وتعالى ويثق بأن صدقته وصلت بإذن الله ما دامت بإصلاح طوية وإخلاص نية, وأنه أراد الله عز وجل فيبشر بهذا, فلا حاجة إلى أن يتصلوا به أو يطلب أن يشكروه مثلا, فيختلف الحكم باختلاف القصد المهيج والنية الدافعة لمثل هذا السؤال.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. الأخ صالح أيضا يسأل عن الأفضل, ما الأفضل؟ يقول أن أساعد أختي إذا كانت محتاجة أو أساعد الغريب؟
الحمد لله, لا شك بأن مساعدة الأقارب أولى, الأقارب أولى من غيرهم, لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول دائما وجعلها في الأقربين. والله جل وعلا نبه على الأقربين في أكثر من موضع في القرآن فيما يتعلق بالزكوات وما يتعلق أيضا بالصدقات وأيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن عندنا قد تكون حالة معينة يكون يعني مساعدة الغريب أولى. كيف؟ يعني الآن عندي قريب يعني محتاج لكنه لم يصل إلى حد الضرورة، واضح؟ لم يصل إلى حد الضرورة، وعندي شخص أجنبي عني وصل إلى حد الضرورة والهلكة، ممكن يهلك إذا لم أساعده. لا، يقدم الغريب فيكون أفضل بهذا الاعتبار، فيكون أفضل بهذا الاعتبار. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا الأخ صالح يريد منكم فضل الشيخ الدعاء، يقول سأجري عملية فيها خطورة فغدا أو بعد أيام، فيقول أطلب من فضيلة الشيخ الدعاء لي.
أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى أن ييسر العملية، وأسأله جل وعلا أن يعني يبارك لك وتخرج منها سالما غانما بإذن الله تعالى، ويفرح يعني أسرتك، وإن شاء الله أنك على خير. وأنا أوصيك بالدعاء، أنت أكثر من الدعاء، وتوكل على الله وزد في الصدقة، فالصدقة لها أثر عظيم ولله الحمد ومنه. أسأل الله تعالى أن يطمن أهلك وأولادك، يطمن الجميع عليك، وإن شاء الله تتصل بنا بعد فترة من خروجك وتطمننا وتبشرنا بأنك على خير.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. الأخ جاسم يقول فضل الشيخ، بالنسبة للمسافر إذا أراد أن يعني دخل المسجد والإمام الراتب يصلي بالجماعة صلاة العشاء، وهو يريد أن يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، فيقول هل أدخل مع الإمام بنية المغرب وهو يصلي العشاء؟ ويقول إذا دخلت هل أجلس في الركعة الثالثة وأبقى جالسا حتى يسلم الإمام وأسلم معه؟
الحمد لله، عندنا مسألة وهي مسألة هل الترتيب بين الفوائد واجب أم لا. الراجح من قول أهل العلم أن الترتيب بين الفوائد واجب. فشخص الآن ما صلى المغرب وأدرك الجماعة يصلون العشاء، هل يصلي العشاء أم يصلي المغرب؟ على هذا القول يصلي المغرب معهم. طيب كيف اختلفت الصلاة؟ لا يضر. فإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة أنت اللي ما صليت المغرب تبقى جالسا، وأنت بالخيار إما أن تنتظر الإمام فتسلم معه، وإلا أنك تستعجل تسلم، يعني تأتي بالتحيات تسلم ثم تقوم وتكبر لتدرك الإمام في الركعة الرابعة له والأولى لك في صلاة العشاء، والحمد لله تكون بهذا قد صليت الجماعة للصلاة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. الأخ جاسم أيضا يسأل عن صفة صلاة المسافر.
الحمد لله، صفة صلاة المسافر هي قصر الرباعية إلى ركعتين، والرباعية هي الظهر والعصر والعشاء، فيصلي الرباعية ركعتين. وبالنسبة للجمع إذا احتاج إلى الجمع يجمع بين الصلاتين النهاريتين الظهر والعصر، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. ما معنى جمع تقديم؟ جمع تقديم يعني يصلي الظهر في وقتها ثم يجمع معها العصر في وقت الظهر بعد صلاة الظهر. والتأخير هي أن يؤخر الظهر إلى العصر، فيصلي العصر بعد دخول وقتها في وقتها، ويصلي الظهر أولا ثم العصر ثانيا، لأن هذا هو الترتيب بين الصلاة، وكذلك يفعل في المغرب والعشاء.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. الأخ عمر يسأل عن الربا والقمار، هل هناك فرق يقول بين الربا والقمار؟
الحمد لله، طبعا الربا والقمار محرمان وكبيران من كبائر الذنوب. الله جل وعلا يقول أحل الله البيع وحرم الربا، والقمار يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. والربا والقمار يجمعهما الغرر، يجمعهما الغرر، لكن قد يتميز فيما يظهر القمار باللهو، فيه شيء من اللهو، ولذلك يحصل شيء من يعني الغرر في مسألة القمار والمخاطرة. نعم، ولكن الربا أخبث وأشد إثما من القمار.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. يقول هل يجوز أن يكون هناك تعامل أو صداقة بين الإنس والجن؟
الحمد لله الأصل أن بين الجن والإنس مسافة، وذلك لأن الجن عالم خفي، والله عز وجل جعل أصل مادة خلق الجن من النار، وأصل مادة خلق الإنس من الطين. وبين الجن وبين الإنس من حيث الشكل والخلقة ومن حيث أيضا الأمور الأخرى اختلاف، ولهذا ما عرفنا ولا سمعنا بشيء مما سبق، سواء في عهد في حياة الأنبياء عموما والنبي عليه الصلاة والسلام خصوصا، أن هناك من يصاحب الجن، وفي الغالب أن من يصاحب الجن هم السحرة والكهان والعرافين والمشعوذين، هؤلاء هم الذين يصاحبون الجن. لهذا المسلم لا يرضى بأن يكون صديقا للجن ولا مصاحبا لهم، لأنه عالم غيبي وعالم خفي، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وأحيانا قد يكذب الجن على الإنس ويزعم بأنه مسلم، هو كذاب يريد أن يخدعه أو يضله، فلذلك لا بد للمسلم بأن يبتعد ويجعل مسافة بينه وبينه وبين الجن.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل المصائب التي تصيبنا من أفعالنا أو بأفعالنا، ولماذا يبتلى الصالحون؟
الحمد لله. أما قول لماذا يبتلى الصالحون، فهذه سنة الله عز وجل في الخلق والعباد عموما وفي الصالحين خصوصا، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أفضل البشر، ومع ذلك هم أكثر الناس ابتلاء. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، فالصالحون فالأمثل فالأمثل. وهذا لأجل لا لذنوبهم، وإنما لأجل أن يرفع الله من درجاتهم وأن يعظم من حسناتهم. هذا بالنسبة لما يتعلق بقضية قول السائل لماذا. أما يعني ما يتعلق بالمصائب التي يبتلى بها الإنسان، هذه سنة أيضا من سنن الله الكونية، أن ما من أحد إلا ويبتلى ويمتحن ويختبر في هذه الدنيا. قل جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ويقول جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وما يحصل للإنسان من ابتلاء على قسمين: قسم هو ابتلاء واختبار من الله عز وجل ليرى المطيع من العاصي، وليتميز الذين آمنوا عن الذين نافقوا. فالمؤمن حاله في الابتلاءات التسليم لله والرضا بما قدر وقضى، والمنافق لا، يقول الهجر، وربما يعني تصدر من لسانه ما يسخط الذي على العرش استوى. والقسم الثاني هي عقوبات بسبب الذنوب والمعاصي: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. والإنسان أدرى بنفسه، أدرى بنفسه، فإذا كان صاحب الذنوب وخطايا ثم نزلت عليه مصيبة، فيعتقد بأن هذه عقوبة من الله معجلة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو فيصل، فضل.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل.
الله يعافيك، زاك الله
خير فيصل. الله يحفظك
وياك ويحفظ شيخنا. الله يحفظك يا شيخ العزيز.
يا مرحبا، اهلا وسهلا، حياكم الله.
الله يبارك فيك واولادك وسرتك، الله يحفظ لك ويحفظك امانين جميع انت واخوي وياك. شيخ سالي دائما انا الحمد لله اقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله دائما استغاثه هذا لساني، دائما اقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من، لا اله الا انت سبحانك اني دائما باستمرار استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. هذا في احسن مني ولا قران اقرا قران بس اخر هاي دائما في لساني. أبغى جواب على هاي الشيخ، وجزاكم الله خير ومشكورين.
جزاك الله خير،
الله
يعافيك. جزاك الله خير فيصل، الله يحفظك، الله يحفظك ويبارك فيك. سؤال فيصل، فضل الشيخ يسأل عني، يقول: دائما الذكر على لساني، قول لا إله إلا الله، الاستغفار غيرها من الأذكار، فيقول ما الأفضل، هل الذكر أو قراءة القرآن؟
الحمد لله، بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك وزادك الله توفيق. لا شك بأن القرآن من ذكر الله، بل من أعظم ذكر الله سبحانه وتعالى. لهذا يعني لما توزع هذا الأمر ما بين القرآن وما بين يعني الباقيات الصالحات مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا كله خير بارك الله فيك. فيجتهد الإنسان في مثل هذه الأذكار ويسعى سعيا حثيثا إلى أن يستغرق الذكر أوقاته، أوقات الفراغ، هذا كله مما يرفعه عند الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ يقول: ما حكم المرور أمام المصلي، وكم يجب أن تكون المسافة بينه وبين المصلي؟
الحمد لله، بالنسبة للمرور بين المصلي يختلف باختلاف المسافة، فإذا كان المصلي قد وضع سترة ولو قريبا منه يجوز المرور من ورائها ولا يجوز المرور بين يدي المصلي. أما إذا كان المصلي لم يضع سترة فإن حد المكان الذي لا يجوز لأحد أن يمر فيه هو ما كان 3 أذرع، يعني إلى موضع السجود، سجود المصلي، فما بعد موضع سجود المصلي هذا يجوز الإنسان أن يمر من ورائه، أما ما بين المصلي وبين محل السجود فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل دعاء رؤية الهلال خاص برمضان أم يقال في جميع الشهور العربية؟
الحمد لله، ورد حديث حسن إسناده جمع من أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أهل الهلال كبر عليه الصلاة والسلام ودعا: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير ورشد، ربي وربك الله. وهذا الحديث ضعيف من جهة الأصل، لكن حسن إسناده بعض العلماء، وهذا يقال في كل شهر وليس في شهر رمضان كما يعتقد بعض الناس، ففي كل شهر عندما يهل هلال الشهر يقولون هذا الدعاء.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إذا كنت أصلي أراد يقول ابني أن يمر من أمامي، هل أمنعه أو غير البالغ لا بأس بمروره؟
الحمد لله، بالنسبة للمصلي إذا يعني عمد إلى الصلاة فإنه يجب عليه أن يبتعد عن كل المشوشات والمشغلات والصوارف والمؤثرات على صلاته، ومن جملة ذلك منعه الأطفال أن يقتربوا منه إلا إذا كان ضرورة أو حاجة أو عدم قدرة على مثلا منعهم، لا بأس بذلك، فالطفل الصغير لا يقطع الصلاة. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم يقول المياه التي يسقى بها يقول يسقى بها الزرع في الحدائق العامة، هل هي طاهرة؟
الحمد لله، إذا كانت هذه المياه تسقى المياه الجوفية أو مياه البحر المحلاة والمكررة لا حرج في ذلك، أما إذا كان قصد السائل مياه الصرف الصحي اللي أصلها نجسة فينظر، فإذا كانت يعني عولجت من خلال المعامل والمصانع التي تعالج المياه الملوثة هذه النجسة في أصلها، وذلك بإضافة مواد أخرى حتى تصل النسبة أحيانا نسبة التطهير إلى 100% أو إلى 95%، لا حرج في ذلك ولا شيء. أما إذا كان هذه المياه بقيت رائحتها الكريهة التي تشير إلى نجاستها فإن هذا لا يجوز، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء. زاد ابن ماجه إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، وهذا أخذ بها العلماء وإن كانت الزيادة ضعيفة لكن العلماء اتفقوا على العمل بها. فإذا كان رائحة كريهة مستخبثة تصدر من هذه المياه فهذا دلالة على أن ما طهرت، فيتنبه الإنسان ولا يصلي على الزرع ولا يباشر ثيابه أو لا يباشر هذا المكان بثيابه أو بقدميه مثلا. أما في الغالب الذي يعرفه بأن يعني معامل تكرير المياه النجسة هذه الملوثة في الغالب أنها تطهر الماء بنسبة عالية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول هل قرض المنزل من بنك إسلامي هل يعتبر حلال أم حرام؟
الحمد لله، طبعا المصارف الإسلامية بالمناسبة ما تعطي قروض كبيرة بمثل هذه الصورة التي قد يفهم السائل أو السائلة بأنها قروض، لا هي مرابحة، هي تقوم بعملية مرابحة تمويل لكن عن طريق المرابحة، عن طريق مثلا الأسهم، طريق السندات مثلا وهكذا. فالأصل أن كل مصرف إسلامي فيه لجنة شرعية وهيئة شرعية تفتي بالمعاملات والمنتجات الموجودة في كل مصرف.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول هل يجوز للأب أن يقول يعطي ويهب لابنه الصغير الذي لا يعمل دون الأبناء الذين يعملون، يهبه يقول مبلغ من المال أو منزل مثلا، هل هذا يعتبر من الأمور المحرمة؟
الحمد لله، لا يجوز للأب أن يخص بعض الأولاد دون بعض في الهبة وليس في النفقة الواجبة، في الهبة يعني مثل ما ذكر في السؤال، هذه هبة ما يجوز، يحرم. النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أما النفقة الواجبة نعم، فكيكون مثلا لديه ابن يدرس ويحتاج إلى رسوم وغيره، خلاص تخرج مثلا يعطي، ولد عنده عملية جراحية يدفع، ولد يريد أن يتزوج يعطيه، ما يلزم أنه يعمم الباقي، يعمم العطاء للباقي، هذه نفقة واجبة. أما الهبة مثل ما ذكر في السؤال هذا لا يجوز، حتى ولو كان لا يشتغل هذا الولد إلا برضا بقية إخوانه، رضا حقيقي لا رضا مجاملة. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول أصطحب ابني معي إلى المسجد لكن يقول هناك من المصلين من ينزعج ويغضب، فيقول هل الأفضل تركه في المنزل؟
ماذا الذي يتركه؟
يقول أصطحب ابني معي في إلى المسجد فيقول البعض من المصلين ينزعج ويغضب.
الحمد لله، هو السؤال كم عمر ابنه؟ إذا كان 7 سنوات نعم تصطحبه للمسجد وتعلمه، في الغالب من بلغ هذا السن يكون مدرك للأشياء ويميز الصحيح من الخطأ وكذا، ولا يجوز لأحد أن ينكر على من اصطحب ابنه البالغ 7 سنين. أما دون ذلك فينظر، فإذا كان أنت تضبط تصرفات الابن وتعلمه وترشده وتستهدفه بالتوجيه ثم تجلسه بجوارك مثلا ومؤدب مثلا في المسجد فطيب لا حرج. أما إذا كان الولد يشاغب أو ليس عندك القدرة على التحكم به والسيطرة عليه هذا لا، ما ينبغي، لا تصحبه إلى المسجد وإنما تتركه في البيت.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسهل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول من اشترى سبيكة الذهب ويقول نيته متى ارتفع سعرها أن يبيع هذه السبيكة، هل فيها زكاة؟
الحمد لله، الجواب نعم، هذا بالإجماع يجب عليه أن يزكيها في آخر كل حول، يعني يحسب 12 شهر قمري عربي وينظر في هذا ويقيمها بسعر البيع وليس بسعر الشراء ارتفاعا وانخفاضا، ويخرج زكاتها ربع العشر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل المبلغ الموجود في البطاقة المغطاة هل فيه زكاة؟
الحمد لله، بالنسبة للمبلغ الذي تملكه وتتصرف فيه ومر عليه سنة كاملة، نعم نعم يجب عليك فيه الزكاة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بيتي بعيد من عن المسجد، فيقول هل الأفضل يقول الذهاب للمسجد ماشيا أو بالسيارة، خاصة يقول صلاة الظهر في حال المشي قد يكون أعرق وتتغير الرائحة؟
الحمد لله، بالنسبة للذهاب إلى المسجد يعني سواء راكبا أو ماشيا، كل هذا الحمد لله لا حرج، هو وسيلة إلى تحقيق واجب، ولكن أنت تنظر في المصلحة والمفسدة، فإذا كان ذهابك إلى المسجد على الأقدام يسبب لك يعني تعرق مثلا في بدنك وفي ثيابك وتصدر روائح وربما تزعج من في المسجد، الأصل أنك تركب السيارة بارك الله فيك. أما إذا كان المشي مثلا في الشتاء مثلا أو في بعض الفصول التي ليس فيها حر ولا رطوبة مثلا، طيب يكون الأجر أكثر يعني بالنسبة لمن مشى، أكثر ثوابا لمن يركب.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة، يقول هل الفخذ عورة بالنسبة للرجل؟
الحمد لله، بالنسبة للفخذ عورة للرجل في الصلاة نعم، ولذلك لا تصح صلاة من كشف فخذه أو جزء من فخذه، أما خارج الصلاة فهذه مسألة خلافية في الواقع، لهذا العورة في الصلاة تختلف عن العورة خارج الصلاة، فعندنا من أهل العلم من يذهب إلى أن الفخذ عورة سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن الفخذ في الصلاة هو العورة، أما خارج الصلاة فليس بعورة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، تفضل.
سلم عليك وعلى الشيخ عبد العزيز.
حياك الله، أهلا وسهلا ومرحبا.
عند السؤال الله يخليك، أنا شبيه للسؤال اللي قبل شوي اللي سأل، قال أنا أهب ابني مثلا صغير مبلغ من المال وهذا. أنا عندي الله يخليك بنت مثلا يعني ما تشتغل ومش متزوجة، فكنت أعطيها أنا كل شهر مبلغ معين يعني تقضي فيها حاجاتها وهذا، فأخوانها طبعا كانوا أخواتها يعرفون هذا الموضوع، هي الآن داومت والحمد لله يعني وتأخذ راتب وداومت من سنة تقريبا، فما زلت أنا أعطيها المبلغ هذا، فهل الحين هذا جايز بعد ما داومت ولا مش جايز يعني؟
إن شاء الله
أحب أعرف رأي الشيخ يعني هذا الشيء.
إن شاء الله
هل أستمر أني أعطيها مع أنها عندها راتب الآن تأخذ راتب شهري والحمد لله، أو أني مثلا أقطع عنها المساعدة هذه؟
خصوصا
أني ما أقع في الخطأ أو شيء، أو أني أغضب الأولاد ولا البنات الباقين يعني.
إن شاء الله، جزاك الله خير. الله يحفظك أخ محمد، تسمع شاء الله. حياك الله، حياك الله. الأخ محمد الفصيح يقول عندي بنت لا تعمل ولم تتزوج، فيقول أعطيها في كل شهر مبلغ من المال تقضي به حوائجها، بعلم بقية إخوانها يقول يعلمون بهذا الأمر، الآن بدأت تعمل من سنة تقريبا ولها راتب، هل يعني يقول فصيح أبقى وأعطيها هذا المبلغ وأستمر في إعطائي هذا المبلغ أم أقطع عنها هذه المساعدة؟
الحمد لله أخي الفاضل، كون أخوانها أعلمتهم بذلك لا يكفي حتى تستنطقهم بالرضا. إذا كانوا قد رضوا بهذا وأذنوا به فلا حرج، أما إذا أعلمتهم فقط وقلت لهم أنا أعطي أختكم وسكتوا هذا ما يكفي أخي الفاضل، لا بد من إعلامهم، لا بد من استرضائهم واستنطاقهم وتصريحهم بعدم الممانعة مثلا لهذا العطاء. وبالنسبة لما يعني ذكرنا قبل قليل، قلنا بالنسبة للنفقة تختلف، في نفقة فنفقة فرض ونفقة فضل. نفقة الفرض نعم يميز الإنسان فيها بين أولاده، لأنه ليس من المعقول أنني أعطي الكبير مثل ما أعطي الصغير فيما يتعلق بضرورياته وحاجياته ومستلزماته. وأما الهبة وأما الفاضلة فهذه لا بد فيها من العدل بين الأولاد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول نريد فضيلة الشيخ توجيه نصيحة للبعض. يقول من المصلين في الصلاة السرية يكون يعني صوته مرتفع ومسموع، أو يقول البعض في التسبيح بعد الصلاة يقول يكون صوته مرتفعا ومسموعا مما يشغل بقية المصلين.
الحمد لله. أما في الصلاة السرية يرفع صوته مثلا المأموم، طيب لماذا سميت صلاة سرية إذا كان الإنسان يجهر بالقراءة؟ ما في داعي أنه يجهر في القراءة، يعني يرفع صوته يقرأ جهرا بالظهر والعصر، هذا غير صحيح. لذلك الصلاة السرية وهي الظهر والعصر شرعت لحكمة ولسبب، ما يصح أن الإنسان يشوش على من حوله من المصلين ويرفع صوته، هذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين. أما ما يتعلق برفع الصوت بالذكر بعد السلام هذه مسألة معروفة ومطروحة عند أهل العلم، ولذلك في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع صوته بالذكر بعد التكبير، بعدما يسلم يسبح ويرفع صوته عليه الصلاة والسلام، لكن الرفع الذي أيضا لا يشوش على الآخرين.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم من يعني يقول يصل أرحامه بالهاتف فقط ويقول يتكاسل عن الزيارة؟
الحمد لله أدى بعض الواجب ولا يعتبر يعني نجا من القطيعة، كونه يتواصل مع أرحامه عبر الاتصال كن نجا من القطيعة، لكن ما يكفيها، ما يكفي، من لابد من الزيارة ولابد من السؤال، وأيضا يعني الوقوف معهم في أمورهم وقضاء حوائجهم، هذا كله مما هو من صلة الرحم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول ما حكم الابتسامة في أثناء الصلاة، خاصة يقول إذا يعني تذكرت يعني موقف فيقول ابتسمت، هل أعيد الصلاة مرة أخرى؟
الحمد لله بالنسبة للمصلي إذا تبسم لا شيء عليه، لكن عليه ألا يسترسل يعني، وإنما يترك التبسم ولا يضر صلاته.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز للأم أن تعق عن ابنها بدل الأب؟
الحمد لله الجواب نعم يجوز، يجوز إذا قالت الأم أنا الذي سأشتري العقائق العقيقة، أو قال مثلا الجد مثلا، كل هذا جائز، يجوز حتى أن يقبلوا هدية من أجنبي مثلا ليس من العائلة، قال لهم مثلا عقيقة الولد عندي أنا مثلا وعقيقة البنت أو خذوها مثلا، جائز هذا، الحمد لله الأمر في هذا واسع.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول من أخذ من زوجته مالا بنية يقول أرجع هذا المال متى تيسر له، يقول هل فيه زكاة؟
الحمد لله إذا كان عند يعني مليء ومعترف ويعني وغير جاحد ولا مماطل ولا مفلس، نعم تجي في الزكاة سنويا، لأن هذا في حكم المقبوض، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الزكاة تجي في مثل هذه الحالة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم من يشرب بيده اليسرى، هل هذا من الكبائر؟
الحمد لله، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل هو كبير أو مكروه؟ قولان، الجمهور يقولون بأنه مكروه للقاعدة الشرعية عندهم أن كل ما يتعلق بالآداب والأخلاق الفعل يكون على الاستحباب والترك يكون على الكراهة. والقول الثاني قالوا الظاهر الحديث يدل على أنه كبيرة، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بأن هذه طريقة الشيطان في الشرب، ونحن مطالبون بمخالفة الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان يأكل ويشرب شماله، لهذا يعني القول بالتحريم قد يكون أقرب على قول من يذهب إلى ذلك.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر رسائل نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول سجود التلاوة هل يشترط له الوضوء، خاصة يقول إذا كنت أقرأ من الهاتف؟
الحمد لله، جماهير أهل العلم يقولون بشرطية الطهارة لسجدة التلاوة لأنهم يعتبرونها صلاة. والقول الثاني الذي ذهب إليه بعض أهل العلم من أهل التحقيق أنه لا يشترط ذلك، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يشترط ذلك، لأن سجدة التلاوة ليست بصلاة. قد سجد المشركون لما نزلت سورة النجم، سجد المشركون. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم الصلاة في ملابس عليها صور لذوات الأرواح؟
الحمد لله، من حيث الصلاة صحيحة، لكن من حيث الفعل خطأ. كيف يصلي الإنسان في ملابس فيها من صور من ذوات الأرواح؟ وقد جاء التهديد والوعيد من النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وعلى أقل تقدير إذا الإنسان ما استطاع أن ينزعها أقل شيء يغطيها بقميص، بثوب، بعباءة مثلا إذا كانت امرأة ونحو ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل المأموم في الصلاة السرية يقرأ الفاتحة خلف الإمام، ومتى يقرأ الفاتحة
في السرية؟
نعم،
يقرأ الحمد لله، المأموم يقرأ في الصلاة السرية وجوبا، متى يقرأ لأنها أصلا هي صلاة سرية.
قد يكون فضيلة الشيخ قصده في الجهرية،
والله هذا اللي أظن، لماذا أنا سألت. نعم، ولذلك إذا كان قصد السائل في الجهرية نقول نعم، في الراجح من قول أهل العلم أنه يقرأ بعدما ينتهي الإمام من الفاتحة، يقرأ ما يقرأ مع قراءة الإمام. والقول الثاني هو قول الجمهور على أنه ينصت في الجهرية، يعني في الصلاة الجهرية ينصت ولا يقرأ، وعموما الأمر في هذا واسع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ أو تسأل تقول هل تشقير الحواجب دون قصها أو نتفها ما حكمه؟
الحمد لله، هذه المسائل الخلافية حقيقة، لأن من النوازل، وبعض العلماء يرى الجواز كونها من جنس ما يباح للمرأة التزين به، والقول الآخر قالوا لا، لأن هذه فيها أحد معنيي النمص، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم المنع، لكن عموما هناك من يفتي بالجواز.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.